يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره على أفضاله التي تتنزل علينا ولا تقصى، وأستعينه على ما يرضيه، وأستمد كرمه فيما يعطيه. هو ربنا فلا رب لنا سواه، وهو حبيب قلوبنا ونرجو ألا يكون فيها إلا، وهو رجاؤنا فلا تتيسر أمورنا لولا، ومنه خوفنا وبخوف الله يستمد المرء قوى. أشهد أن لا إله إلا هو رب كريم رحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نصح فكمل ودعا لله وعمل، أوذي في سبيل الله فما كل، وهاجر في سبيل الله وجاهد وما مل، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعدت إلهي من دعاك تفضلا، فكلي معينا بالكتاب المنزل، لك الملك والسلطان والعفو والهدى، فهب لي عفوا يا رجائي وموئلي، ومثواي أكرم يوم حشر وكربة بفردوس إكرام وقرب مؤملي، ورد شعوب المسلمين برحمة إليك، وهبهم ثوب مجد مؤثلي، فقد غفلوا عن شرعة ذات عزة ونور، وعاشوا في ظلام مضلل، وليس لهم إلا نداك ليرجعوا هداة المعالي كالزمان الأول. اللهم أكرمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وثبتنا، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وشوقاه لجمالها وحلاوتها، وشوقاه لأريجها وعطرها، وشوقاه لنعومتها ولطفها، وشوقاه للغوص في أعماقها، وشوقاه للتجديف في بحارها، وشوقاه لمجاهدة أمواجها ومكابدة أعاصيرها، وشوقاه لطعمها ومذاقها، وشوقاه لسماع أخبارها، وشوقاه للحديث عنها. لا والله ليس اشتياقي لبشر ولا لشيء في دنيا الكدر، ليس اشتياقي لشهوة تذكرتها أو صفوة فعلتها، إنما اشتياقي عن اللذة التي سمعت بها، عن السعادة التي قرأت عنها، إنها ألذ اللذائذ، إنها أنعم نعيم، إنها أطيب عيش، إنها لذة المناجاة مع الله جل في علاه، لذة الطاعة وحلاوة الإيمان، لذة الذكر والصلاة، حلاوة الصيام والزكاة. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: لذة العبادة والطاعة والمناجاة. وصدق والله، إن للعبادة والطاعة والمناجاة لذة، من حرمها فهو محروم محروم محروم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة في المجلد الخامس في الصحيفة الرابعة بعد المئتين: لذة اللام والذال أصل صحيح واحد يدل على طيب طعم في الشيء. وجاء في لسان العرب في المجلد الثالث في الصحيفة السادسة بعد الخمسمائة: اللذة نقيض الألم. هذا المعنى اللغوي مراد في كلامنا عن اللذة. إن للطاعة طعم لا يشعر به إلا من أداها بإخلاص واتباع، وإن للمناجاة حلاوة، من ذاقها زهد الدنيا بما فيها. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الأول في الصحيفة الخمسين والواحدة والخمسين: قال الحافظ بن رجب رحمه الله: الإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، إلى آخر كلامه رحمه الله. لذة الطاعة وحلاوة الإيمان نعمة يهبها الله تعالى لأوليائه. من؟ الذين يحبهم ويحبونه، الذين بقلوبهم وأعمالهم ينصرونه. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا:
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. ما للمعرضين وما للذة، ما للمعرضين وما للذة، لا يعرفون حقيقتها، ما ذاقوا والله طعم حلاوتها، ما عرفوا يوما روعة سعادتها. أمر العيش عيش المعرضين المبتعدين، أنكد الحياة حياة المعاندين والمتكبرين، أسوأ حال حال العصاة المبارزين. لحظة أنس بالله، لحظة أنس بالله، لحظة مناجاة لله، لحظة خضوع لله، لحظة عيش مع الله، والله لا يبيعها المؤمن بالدنيا وما فيها. لمذاق لذة أخروية أحب للمؤمنين من جميع اللذائذ الدنيوية. وهل يستويان؟ هل يستويان؟ والله لا يستويان، والله لا يستويان. هل تستوي لذة عابرة بلذة دائمة؟ لا يستويان. هل تستوي لذة يصاحبها المنغصات والآفات بلذة خالصة نقية؟ لا يستويان. لذائذ الدنيا يمل صاحبها منها، لذائذ الطاعة والمناجاة كلما زاد المرء منها اشتاق إليها، وكلما اشتاق إليها تعلق بها، كلما تعلق بها كانت أصعب الساعات عليه ساعة يفارق فيها طاعة ربه جل في علاه. ألم تسمعوا حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ورجل تعلق قلبه بالمساجد، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، ما تعلق قلبه إلا حينما شعر بلذة وحلاوة المسجد والصلاة والذكر والمناجاة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في الصحيفة 37 بعد 200: كل مملوك مملول، كل مملوك مملول، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهي مله ومال إلى غيره. وصدق والله. ألا ترون أننا كلما اشتقنا لشيء دنيوي تعبنا في تحصيله، فإذا ملكناه زهدنا فيه ومللنا. نشتاق للمال فما إن نملكه حتى ننفقه، نشتاق للزواج فإذا تزوجنا مللنا، نشتاق للسفر فإذا سافرنا أسرعنا لديارنا ورجعنا. إنها لذائذ الدنيا الفانية. وأما لذائذ الطاعة فمهما استمر الحال بك لا تمل منها أبدا، ولا تقلق منها أبدا، ولا تضطجر نفسك منها أبدا. ألا ترون أننا من سنين ونحن نصلي ونصوم ونحج، ومع ذلك ما مللنا وما تعبنا، إنما نشتاق كلما تركنا نريد أن نرجع إليها. نسأل الله من فضله. لذة الطاعة والعبادة، لذة الطاعة والعبادة لا تستوي مطلقا مع لذائذ الدنيا الفانية. إي والله، فإن الدنيا نتعب من أجل تحصيلها، فإذا تحصلنا عليها كما أسلفت مللناها. أما لذة الطاعة فييسرها الله من عنده إذا علم الصدق من قلبك. ألم تسمع قول الله:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
لذة الدنيا يصحبها ضرر أو الخوف من الضرر، وأما لذة الطاعة والمناجاة فلا ضرر فيها البتة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر في الصحيفة 72 بعد 300. هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم، وإن كان مرتفعا خدم، فإن نظر اللابس له معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وهذا المشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهسه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالسره فيه يؤذي البدن. فلا إله إلا الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. لذة الطاعة وحلاوة المناجاة كان السلف رحمهم الله يتنافسون في تحصيلها، يجاهدون أنفسهم ابتغاء نيلها. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: لو لم يبكي الغافل باقي عمره إلا على ما فاته من لذة الطاعة فيما مضى من عمره لكان ينبغي أن يبكي على ذلك حتى يخرج من الدنيا. أرأيتم؟ لو لم تبكي على شيء إلا على ما فاتك أيها الإنسان من لذة الطاعة وحلاوة مناجاة الملك العظيم جل في علاه، لكان حقا عليك أن تبكي باقي عمرك على هذا. قال مسلم بن دينار كما في حلية الأولياء في المجلد الثاني في الصحيفة 62 بعد 300: ما تلذذ المتلذذون، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. هنيئا والله، هنيئا لمن أشرقت في قلبه أنوار الهداية، هنيئا لمن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة المناجاة، هنيئا لمن ينادي يا رب وهو مستشعر حلاوتها، يا رب وهو متذوق طعمها، يا رب أحلى من العسل، يا رب من قالها بإخلاص وصل، يا رب يا رب يا رب يا رب هذا دعائي كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول. لولا التأمل في رحماك من فرجت نفس ولا كان للملهوف تجميل. يا رب أنت وليي فاهدني سبلا إلى الرشاد دعائي فيك مأمول. يا رب أنت الذي أرجو معونته في كل أمري رجائي فيك موصول. كم دمعة سفحت في الليل ساربة وكم تردد في جنب تعليل، وكم تنفس صبح ما نسائمه إلا ابتهال إلى الرحمن مسبول. وما ناداه سوى دمع أكفكفه، يا رب عجل دعائي منك مقبول. خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، وللجوارح تسبيح وتسليل. يا من أضاع عمره في لا شيء، يا من أسرف على نفسه بكل شيء، يا من قرب موته وهو لا يدري وفاتته لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وأنت تدري. استيقظ استيقظ استيقظ، الحق في الركب، سابق القوم، نافس في الطاعات، أرح قلبك بالمناجات، اسمع أخبار الذين تسابقوا، اسمع أحوال الذين تنافسوا، افهم كيف تصل إلى مراتبهم، أو على الأقل أن تتشبه بخصالهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن للإيمان فرحة ولذة في القلب، من لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذي قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد للطاعة حلاوة وللمناجاة سعادة. تأتيه عائشة رضي الله عنها متزينة متطيبة، وهي الطيبة بنت الطيب، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، ولكن الطاعة أحب إليه منها، يتركها ويقوم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى تنفطر قدماه وتسأله كما في صحيح مسلم: أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والنسائي: جعلت قرة عيني في الصلاة. لا إله إلا الله، إنه القائل: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان السلف من بعده عليه الصلاة والسلام يشعرون بهذه اللذة في عبادتهم، يذوقون حلاوتها، يذوقون طعمها، حتى يقول قائلهم وهو ثابت بن أسلم البناني، يقول مقولة لا يقولها أحد من الناس إلا القليل: إني سائلك يا هذا، إني سائلك، ماذا لو أن السكرات أتت عليك وقيل لك إن لك دعوة واحدة مجابة فادعها؟ لماذا كنت تدعو؟ إنك ستدعو وتقول: اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم أدخلني الجنة. إن حال ثابت بن أسلم البناني الذي قال عنه الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء في المجلد الخامس في الصحيفة 22 بعد 200: الإمام القدوة شيخ الإسلام ثابت بن أسلم البناني حاله أخرى عند الموت، إنها حال المتلذذين بالطاعة، حال المستشعرين للحلاوة، حلاوة الإيمان، لذة الطاعة والمناجاة. أتته السكرات فرفع نظره إلى السماء ثم قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. يا لله يا لله، هذا الذي أهمه، هذا الذي أشغله، كيف يفارق الدنيا ويترك العمائر والعقارات؟ لا، كيف يترك الأموال والتجارات؟ لا، كيف يترك الأبناء والبنات؟ لا، إنما كيف يترك الدنيا وفيها الصلاة؟ كيف يترك الدنيا وفيها الصلاة؟ هذا أبو رجاء العطاردي من كبار المخضرمين، أسلم بعد فتح مكة ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه عمران بن تيم، واقرأ سيرته في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع في الصحيفة 55 بعد 200: مرض مرضا وحزن حزنا شديدا، سألوه لما؟ قال: ما آسى على شيء من الدنيا، أنا لست حزين على شيء من الدنيا. إذن ما الأمر؟ ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر وجهي كل يوم 5 مرات. هذا الذي أحزنه، كيف يترك الدنيا وهو يعفر هذه الجبهة لله في اليوم 5 مرات؟ أين الذين يسمعون النداء ولا يجيبون؟ مساكين ما ذاقوا طعم الصلاة ولذتها، ما ذاقوا طعم السجود وحلاوته. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الصحيفة 21 بعد 300: قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل. لماذا؟ ليسهر على الملهيات، على القنوات، على المنكرات؟ لا، إني لأفرح بالليل حين يقبل، لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب، وخلوتي بخفته والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع، لما أشتغل به بالنهار عن ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين المتلذذون بالطاعات؟ أين المتلذذون بالطاعات؟ أين الفرحون بالتعب في سبيل رب البريات؟ كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. كان يتلذذ بالظمأ في سبيل الله، ويفرح بالجوع في سبيل مولاه. إن للصيام لذة إذا خالطت القلوب، أكسبتها من الرقة والخشية ما لا يعلمه إلا فاطرها جل في علا. يقول الذهبي رحمه الله في سيره في المجلد الرابع في الصحيفة 19، يقول: كان ثقة من عباد التابعين رآه كعب الأحبار فقال: هذا راهب هذه الأمة، هذا راهب هذه الأمة. من هو؟ إنه عامر بن عبد القيس. قال قتادة: لما احتضر عامر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت. لا تحسبوا أني أبكي جزعا من الموت أو خوفا من الموت، لا، لا أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. اللهم ارزقنا إياها، اللهم ارزقنا إياها، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين. وهذا عبد الرحمن بن الأسود النخعي، كما في سير أعلام النبلاء في المجلد الخامس في الصحيفة 12، يقول الذهبي: الفقيه الإمام ابن الإمام كان عابدا من العباد، زاهدا من الزهاد، يحب العبادة بل يدمنها. قدم إلى الحج يا إخواني، اعتلت رجله فصلى على قدم واحدة حتى أصبح، ولما احتضر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أسفا على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام حلاوة ما ذاقوا وطعم ما تحلوا به، يا ذا الجلال والإكرام. هناك 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 حيث الروضات ترفع الدعوات، وتسكب العبرات، وتشتاق القلوب، ويطوف المشتاقون حول بيت علام الغيوب، يتلذذون بطوافهم، يركضون سعيا على خطى نبيهم عليه الصلاة والسلام. يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأنا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نسيناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذاك شوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد ذقناه. أخي، إنها حلاوة الإيمان، إنها حلاوة الطاعة، كل الطاعة: صلاة، صيام، قيام، ذكر، جهاد، حج، عمرة، صدقة، زكاة، كل الطاعة، كلها فيها من الحلاوة ما لا يعلمها إلا فاطرها. هل لا تذوقت؟ هل لا استشعرت ولو مرة في عمرك؟ لا تكن محروما، المحروم من حرمه الله هذه اللذة. أسأل الله ألا يحرمني وإياه لذة طاعته، وحلاوة مناجاته، ولذة البكاء من خشيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألا إن كنت حريصا على أن تحصل على هذه الأمور فعليك بالدعاء. روى الطبراني بإسناد حسن إلى أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه أبو يعلى موقوفا على أبي هريرة: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، ورجاله رجال الصحيح. يا عاجز لا تعجز عن الدعاء، لا تعجز عن الدعاء، ارفع يديك لله جل في علاه، ادعه من كل قلبك أن يرزقك حلاوة المناجاة، حلاوة الإيمان، لذة الطاعة،
اللذة المطلوبة.
كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن أعطي الدعاء فقد أعطي خيرا كثيرا. أيها الإخوة، ما تقولون في يوم أحد؟ إنه يوم من الصعوبة بمكان، سج رأس النبي عليه الصلاة والسلام، نزل الدم على وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، كثرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، أنهك وجلس إلى الإنهاك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم لذة الطاعة وحلاوة المناجاة. روى الإمام أحمد عن رفاعة الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم أحد بدعاء طويل وفيه: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أرأيت؟ والله ما نسى النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان في ذلك اليوم، لأنه لا يثبت على دين الله مثل مذاق حلاوة الإيمان. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يصير الطهر في دمعي ليغسل طبقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، حسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، حسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب براعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ظلت على الدرب. طلبت رضاك يا رحمن، طلبت رضاك يا رحمن، طلبت رضاك يا رحمن، واستحقني في ظلمي. قبضتك يا حمار روحي، قبضتك يا حمار روحي، ويا ذوقي ويا حبي من الأيام.
قصدتك يا حلى روحي ويا غوثي من الكرد، ويا حبي من الأيام، والأيام تعصفني،
ويا حبي من الأيام والأيام. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. إن أردت يا أخي حلاوة الطاعة ولذة المناجاة فابتعد عن المعاصي، ابتعد عن المعاصي، تب إلى الله. أرق القلوب قلوب التائبين، أغزر دموع دموع الآيبين، آيبين. أحلى حياة حياة الذين هم لربهم عائدون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحاً، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
قال بعض السلف: لن تشعر بحلاوة الإيمان إلا إن جعلت بينك وبين المعاصي حاجزا من حديد. اجعل بينك وبين المعاصي حاجزا من حديد تشعر بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان. عليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم، بالعلم تحصل على تلك اللذة التي لا يعرفها كثير من الناس. بالعلم تصل إلى معرفة الله جل وعلا. كيف يتلذذ بالإيمان بالله من لا يعرف شيئا عن الله؟ من لا يعرف شيئا عن مولاه؟ أسعد الناس العلماء العارفين بالله، المنقادين المستسلمين لأوامر حبيبهم جل في علاه. يقول ابن الجوزي رحمه الله كما في صيد الخاطر في الصحيفة 87 بعد 200: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان والعباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، وما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد في رفعتهم، وكذلك لذة الخلوة والتعبد. بكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. إنه العلم الذي قال عنه حافظ الحكم رحمه الله: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم. الله الله في طلب العلم، الله الله في العلم يا طالب لذة العبادة وحلاوة المناجاة. كيف يتلذذ بدعاء ربه من يقول يا غفور ولا يعرف معناها، يا رحيم ولا يعرف معناها، يا صمد ولا يعرف معناها، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خافض يا رافع يا قابض يا باسط، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا صمد يا فرد يا أحد يا واحد يا رب، ولا يعرف معاني هذه الأسماء ولا مدلولاتها. كيف يتلذذ بالعلم من هذه حاله؟ نسأل الله العافية والسلامة. إن كنت حريصا على لذة الطاعة يا أخي بالله فعليك بالوصفة النبوية التي قالها عليه الصلاة والسلام، أولاها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والبيهقي والترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يا لها من وصايا محب مشفق على أمته عليه الصلاة والسلام، أن تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله، إن هذه لهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. الذين يعيشون في الدنيا والحب يحدوهم، سكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. الذين أحبوا الله ورسوله عجل الله لهم من نعيم الجنة وروحها ما تلذذت به قلوبهم، وآنسهم بذكره وجمع قلوبهم على محبته وشوقهم إلى لقائه، نعمهم بقربه وفرغهم بقربه مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والخوف من ذهابها. حينها وحينها فقط استلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراه، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. طلحة بن عبيد الله يقاتل عن رسول الله يوم أحد حتى تشل يده، إذ وقى بها سهما كاد أن يصيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو طلحة الأنصاري ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا مصعب يرفع الراية في أحد بيمينه فتقطع بأثاره فتقطع يضرب في جوفه بالرمح فيسقط وهو يقول بأعلى صوته وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لا إله إلا الله. إنه الحب الذي عبر عنه سعد بن الربيع وهو يوصي زيد بن ثابت في سكرات الموت في أرض المعركة ويقول بلغ رسول الله مني السلام وأبلغ قومي من الأنصار وقل لهم لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم سفر يطرد. من يلوم هؤلاء في حب نبينا؟ من يلوم المحب إذا بكى عند ذكر محبوبه؟ كلنا بلغنا حال الإمام مالك عند روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه، ينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يقال له يوما لماذا أنت كذلك؟ فيقول لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. ماذا رأيت يا إمام؟ لقد رأى الإمام مالك أحوال المحبين والمشتاقين، رأى أحوال المتبعين لسيد المرسلين، رأى محمد بن المنكدر لا يسأل عن حديث أبدا إلا بكى حتى يرحمه من حوله، رأى جعفر بن محمد وقد كان كثير الدعابة والتبسم إذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بكى واصفر لونه، رأى أيوب السختياني إذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بكى، رأى عبد الله بن عامر بن الزبير إذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بكى، رحم الله الحسن وهو يقول عند حديث حميم الجذع يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هذه حياة المحبين فلا تتعجبوا. الحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان بها حلاوة الإيمان. يقول علي رضي الله عن علي عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمعوا قول الله في أهل النار
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
هو يعني ابن السماك أنه قال عند موته اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصي قد كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي. بالمحبة في الله تذاق حلاوة الإيمان، تنكسر تحتها قوة الكفر والفسق والعصيان. بالمحبة في الله يحصل الظل الضليل في يوم لا يعرف أحد فيه المقيل، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى يوم القيامة يقول أين المتحاقون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال بعض الحكماء كل إنسان يألف على شكله كما أن كل طير يطير مع جنسه. إياك وأصحاب السوء، وعليك بمن إذا صحبته رفع إيمانك وحلاك وزينك بالطاعة. يقول علقمة اصحب من إن صحبته دانك وإن أصابتك خصاصة عانك، وإن قلت سدد مقالك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن بدت منك ثلمة سدها، وإن سألته أعطاك، وإذا نزلت بك مهمة واساك. يقول بعض الأدباء لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب، ينشر حسنتك ويطوي سيئتك، فإن لم تجده فلا تصحب إلا نفسك. صدق علي رضي الله عنه إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. إنها المحبة في الله تذاق بها حلاوة الإيمان. وأما الثالثة أن تكره أن تعود للكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تغنف في النار، تكره أن تنتكس بعد إذ هداك الله، تكره أن ترجع على دبرك بعد إذ أنقذك الله. إن الخائف من النفسة يعيش في أمان، والآمن من الردة لا يعرف الخوف، الكاره للانتكاسة لا يزول عن باله، كذلك كنتم فمن الله عليكم. الخائف من الحور بعد الكور يتذكر قول الله في الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الكاره للكفر بعد الإيمان وللضلالة بعد الهدى يعلم أن ما هو فيه من فضل هو من الله، وأنه لو شاء الله ما هدى، ولكنها منة الله وفضل الله. قال ابن رجب رحمه الله كما نقل ابن حجر في الفتح في المجلد الأول في الصحيفة 58: إذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا قال يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغضه حبيبك. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الوصفة الثانية من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فهي: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. من رضي بالله ربا، رضي بكل أحكامه بكل أوامره، ابتعد عن كل نواهيه. من رضي برسولنا نبيا عليه الصلاة والسلام، طبق قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من رضي بالإسلام دينا استسلم لأوامر الإسلام، استسلم لأوامر الإسلام وفرح بإسلامه وتوكل على ربه جل في علاه. إن أردت حلاوة الإيمان فعليك بذكر الله جل في علاه. يقول شيخ الإسلام كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس الصحيفة 89 بعد 300: والإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر. انتهى. يقول ابن القيم رحمه الله كما في الوابل الصيف في الصحيفة 93: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر، جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي. هكذا كان يعيش السعداء بإيمانهم، هكذا كان يعيش المتلذذون بعبادتهم لربهم، يعرفون أسباب اللذة فيعملون، ويأنسون بالعمل فتراهم لا يكلون ولا يملون. كيف يتلذذ بعبادة ربه قليل الذكر له؟ أم كيف يأنس بالله من لم يكثر من ذكره؟ جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد في الصحيفة 29 بعد 200 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولذكر الله أكبر. جاء في كتاب استنشاق نسيم الأنس لابن رجب في الصحيفة 51 عن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله، أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل. هل أنت كذلك؟ أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل. وجاء في الحلية في المجلد الرابع في الصحيفة 700 بعد 300 عن سفيان رحمه الله: ما تنعم متنعم بمثل ذكر الله. وجاء في الزهد للبيهقي في الصحيفة 51 بعد 100 عن الفضيل بن عياض قال: ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو بيتي بربي، فإذا سمعت النداء قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهية أن ألقى الناس فيشغلوني عن ذكر الله فلا إله إلا الله. أذكر الله، أذكر الله أكثر من ذكر مولاك. يا ملاذا يا ملاذا يا لواذا يا سنا درة من ومضه تجل الحلك أمل الأمل الأكوان بالخير فما خاف في الأكوان عبد أم ملك وأنا يا رب عزي أنني كلما زلت معاني الذات لك زاد شأني وارتقى شأوي علا مشرئبا فلكا إثر فلك وبنفسي في تعالي نفسي وكأني طائر فوق ملك سبحات لا تني مصعدة وبها التقديس بالحمد اشتبك فتقبلني على ذنبي ففي خفق قلبي حبك الأسمى سلك فتقبلني على ذنبي ففي خفق قلبي حبك الأسمى سلك آخر ما أقول عليك بغض البصر. وأخرتها متعمدا بعد ذكر الله لأنك لا تستطيع عليها إلا بكثرة ذكر الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إياك أن تطفئ بصيرة قلبك بإطلاق بصرك. إياك فإنك تملك بصرا وبصيرة، أما البصر ففي عينك وأما البصيرة ففي قلبك. أطفئ بصرك عن الحرام تضاء لك بصيرتك، أطلق بصرك في الحرام تظلم لك بصيرتك. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الأول في الصحيفة 57 عن فوائد غض البصر، من فوائده حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إلى آخر كلامه رحمه الله. عن إبراهيم بن أدهم قال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب، وانظر إن شئت حلية الأولياء في المجلد الثامن في الصحيفة الثانية. يا من يطلق سهام بصره على ما حرم الله اتق الله اتق الله، حلاوة إيمانك تزول وأنت لا تدري، قلبك يقتل أو يجرح وأنت في ميدان المعصية تجري، نظرتك إن لم تحرق بستان الإيمان في قلبك أكلت بعضه، ما بالك تسقي شجرة الفتنة في قلبك بماء النظرة المسموم. تب واستغفر واغسل قلبك بذكر الله تتنعم بالعيش في رضوانه جل في علاه. وآخر ما أقول: اعلموا يا إخواني في الله أن هذه الأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة لن تتحقق بين يوم وليلة، ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الصحيفة 21 بعد 300: هذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكرس والتعب أولا، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو يزيد: سقت نفسي على الله وهي تبكي. ووالله أن هذه المقولة من أجمل ما قرأت عن سلفنا: سقت نفسي على الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت وهي تضحك. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم وأن يرزقني وإياكم لذة طاعته وحلاوة مناجاته، إنها اللذة المفقودة التي من فقدها فقد فقد شيئا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.